زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في أحواله عليه الصلاة والسلام وشمائله الشريفة بعض من مناظراته وحواراته، وكان من وراء تلك الحوارات تصحيح المفاهيم للناس. فمثلا قال عليه الصلاة والسلام في تعريف المسكين الحقيقي وتفهيم المسكين الحقيقي: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. رواه البخاري ومسلم. ومعنى الحديث أن المسكين كامل المسكنة والأحق بالصدقة والأحوج ليس هو الذي يطوف على الناس فيفطن له، بل إنه الذي لا يطوف ولا يسأل. وكذلك فإن المسكنة إنما تحمد مع العفة عن السؤال والصبر عن الحاجة. وكذلك كان من حواراته عليه الصلاة والسلام ما وضح به من هو المفلس الحقيقي، كما بين من هو المسكين الحقيقي. فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. كذلك كان عليه الصلاة والسلام من حواراته ما وضح به من هو العقيم الحقيقي، كما وضح من هو المسكين الحقيقي ومن هو المفلس الحقيقي، كذلك بيّن من هو العقيم الحقيقي. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه مرة: ما تعدون الرقوب فيكم؟ فقالوا: الرقوب الذي لا يولد له. وكان هذا على ما يعرفونه. فقال: ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئاً. قال: فما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذلك، ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه مسلم. فإذا كنتم تعتقدون أن الرقوب المحزون هو المصاب بموت أولاده، وليس هو كذلك شرعاً، بل هو من لم يمت أحد من أولادي في حياتي فيحتسبه ويصبر عليه وتكتب له ثواب مصيبته. وإذا كنتم تعتقدون أن الصرعة هو الممدوح الحقيقي القوي الذي لا يصرعه الرجال بل هو يصرعهم، فليس كذلك عند الله، لأن الصرع الحقيقي هو الذي يملك نفسه عند الغضب. كان من حوارات عليه الصلاة والسلام ما بيّن فيه حق العباد على الله وحق الله على العباد، كما جاء في حديث معاذ، وهو حديث معروف. قال: يا معاذ، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. وهذا التكرار لإثارة الانتباه. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. رد الشيء إلى العالم، والعالم من هو؟ وحي يوحى الآن. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذبهم، يعني إذا فعلوا هذا فحقهم عليه أن لا يعذبهم. طبعا الموحد تحت المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء غفر، لا إذا كان عنده معاصي وذنوب رجحت سيئاته، لكن إذا كان موحدا توحيدا تاما فهو من أهل الطاعة والدين والإيمان، فليبشر إذن. كذلك من حوارات عليه الصلاة والسلام ما كان مع الأعرابي الذي حاول اغتياله. فعن جابر بن عبد الله أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة يعني وسط النهار من الحرارة في واد كثير العضاه، يعني شجر له شوك كثير، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة، السمرة شجر كثير الورق، فعلق بها سيفه. قال جابر فنمنا نومه ثم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، فجئنا فإذا عنده أعرابي جالس، وهذا الأعرابي هو غورث ابن الحارث كما جاء في رواية الحاكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أصحابي إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا يعني مسلولا، فقال لي تخافني؟ قلت لا. فقال لي من يمنعك مني؟ قلت الله. طبعا الأعرابي بيده السيف يتعجب لماذا لا يخافه وليس هناك أحد يدفع عنه الآن، وهو منفرد به والسيف بيده فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فشام السيف يعني أغمده، فها هو ذا جالس. فكأن الأعرابي لما رأى الثبات العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم أخذته الهيبة والرعدة والخوف منه، وعرف أنه قد حيل بينه وبينه. طبعا هذا شيء نفسي، هذا شيء نفسي، وليس هناك شيء مادي يمنع، لكن أي ألقى الله في نفس الأعرابي الرعب، فأغمد السيف وعلم أنه لا يصل إليه، وألقى السلاح وسلم نفسه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه، والحديث رواه البخاري ومسلم، وفي رواية فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك؟ أنت الآن من يمنعك؟ قال كن خير آخذ، كن خير آخذ. هذه عبارة الضعيف المستسلم الذي يرجو العفو. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. قال فخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيله، فجاء إلى قومه فقال لهم جئتكم من عند خير الناس. والحديث رواه الحاكم وصححه وهو على شرط الشيخين، وكذلك صححه الألباني. حصل حوار مع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع بعض الصحابة في أسباب دخول الجنة، وأحب الأعمال إلى الله الإيمان بالله والجهاد في سبيله، ما هي الرقبة الأفضل، الأنفس عند أهلها والأكثر ثمنا، أبواب الصدقة أن تعين صانعا وتصنع لأخرق، ما وجد شيئا يكف شره عن الناس. وفي رواية عن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال سألت أبا ذر قلت دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة، قال سألت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يؤمن بالله، فقلت يا رسول الله إن مع الإيمان عملا، قال شوف هذا فهم الصحابة، معناها ما في إيمان بدون عمل، لا بد العمل يقترن به إيمان. قال يرضخ مما رزقه الله يعني يتصدق من المال، قلت وإن كان معدما لا شيء له، قال يقول معروفا باللسان، قلت فإن كان عييا عاجزا عن الكلام ما عنده فصاحة ولا بيان، فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه، قال فيعين مغلوبا، قلت فإن كان ضعيفا لا قدرة له، قال فليصنع لأخرق ما يحسن الصناعة، قلت وإن كان أخرق هو نفسه، قال فالتفت إلي فقال: ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ فليدع الناس من أذى. فقلت: يا رسول الله، إن هذه كلمة تيسير. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما من عبد يعمل بخصلة منها، أي واحدة، يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة. حديث رواه ابن حبان، قال الألباني حسن لغيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حوارات أيضا مع بعض أصحابه، كما حصل من حواراته مع الأنصار لإقناعهم بأن ما قسمه كان في مصلحة الإسلام وإن لم ينالوا منه شيئا. فلما أفاء الله على رسول صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم، وهؤلاء مسلمة الفتح من قريش، كان إسلامهم ضعيفا. وذكر أبو الفضل بن طاهر في كتاب المبهمات عدة أسماء من المؤلفة الذين أعطاهم عطايا جزيلة كثيرة، وهم أبو سفيان بن حرب، وسهيل بن عمرو، وحويطب بن عبد العزاء، وحكيم بن حزام، وأبو السنابل بن بعكك، وصفوان بن أمية، وعبد الرحمن بن يربوع، وهؤلاء من قريش. وأعطى كذلك عيينة بن حصن الفزاري، والأقرع بن حابس التميمي، وعمرو بن الأيهم التميمي، والعباس بن مرداس السلمي. أعطاهم، كان يعطي على 100 من الإبل، وأعطى واد، أعطى غنم يعني في واد بين جبلين، أعطى الطلقاء وأعطى المهاجرين، ولم يعطي الأنصار شيئا. فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم؟ فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم، لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبته؟ قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء؟ قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ أنت إيش موقفك؟ طيب. قال: يا رسول الله، إن أنا إلا امرؤ من قومي. قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة، فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم، يعني في قرابة متصل بهم، فهو منهم في النصرة والمشورة والمودة والسر. فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم؟ فقال له فقهاؤهم: أما ذو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم، فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، شوف الحكمة، أولا جمعهم وحده، ثانيا استفرغ ما في نفوس، إيش عندكم؟ فقالوا: إن حصل منا كلام كذا تعليقا على كذا. فقال: يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بل الله ورسوله أمن وأفضل. قال: ألا تجيبونني يا معشر الأنصار قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله ولله ولرسوله المن والفضل؟ قال: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا بقية يسيرة، يعني لأن الدنيا كلها قليلة، قل متاع الدنيا قليل، كل عند الله يعتبر قليل بالنسبة لما عند الله. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: بلى يا رسول الله، قد رضينا. قال: فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لولا شرف الهجرة وفضل الهجرة لتمنيت أن أكون واحدا من الأنصار، أنتسب إليهم وأكون في الحلف الذي حالفوه. قال: ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار، الشعار البطانة التي تلي الجلد، والدثار من بر من خارج الذي يكون فوق، فهم ألصق وأقرب. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، ابتلت بالدم، وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. قال: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقنا. والقصة مجتمعة من سياقات البخاري ومسلم وأحمد وغيره. فلما رأى القوم الغنيمة العظمى طابت أنفسهم. وهذا يعني هذه المحاورة فيها فوائد عظيمة، سواء في طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في تطيب النفوس وفي معالجة ما حصل فيها، وحسن أدب الأنصار والمنقبة العظيمة لهم والمعاتبة واستعطاف المعاتب والاعتذار والاعتراف. وفيها علم من أعلام النبوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستلقون بعدي أثرة، وحصل، فاستؤثر بالأمر ولم يكن لهم في الخلافة شيء أبدا. وأخبر أن الناس يزيدون والأنصار يقلون، وحصل. والحديث فيه أن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه، وفيه جواز تخصيص بعض القوم بخطبة أو كلام لمصلحة، ومشروعية الاجتماع والإلقاء واستجلاء ما في النفوس وتسلية من فاته شيء من الدنيا، وأن المنة لله ورسوله على الإطلاق، وتقديم جانب الآخرة على جانب الدنيا، وأن الآخرة خير وأبقى. حصل للنبي صلى الله عليه وسلم محاورة أيضا مع السائل عن الساعة. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى النبي عليه الصلاة والسلام يحدث وما قطع كلامه لسؤال الأعرابي. فقال بعض القوم لم يسمع ما قال، قال بعضهم: سمع ما قال فكره ما قال. وحصل هذا التردد لما ظهر لهم من عدم التفات النبي صلى الله عليه وسلم للسؤال، والعادة أنه يلتفت، حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. البخاري عنون عليه باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. وهذا يبين أن الحديث يبين العلم سؤال وجواب، والعلم خزائن والسؤالات مفاتيحها، وحسن السؤال نصف العلم. ومن الحوارات التي حصلت أيضا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حوار بيعة العقبة. فعن ابن إسحاق قال: حدثني معبد بن كعب بن مالك، في تصريح ابن إسحاق بالتحديث، أن أخاه عبيد الله بن كعب وكان من أعلم الأنصار، حدثه أن أباه كعب بن مالك الصحابي وكان ممن شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، قال: خرجنا في حجاج قومنا من المشركين، وكانت العرب تحج أيام الجاهلية، وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدنا. طبعا هناك بيعة العقبة الأولى وفي بيعة العقبة الثانية، وكانت رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وصلت المدينة وبدأت في الدعوة. فالآن كعب يحدث عن مرحلة معينة من دعوة أهل المدينة. كان كعب شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وهو يخبر بالقصة ويقول: خرجنا في حجاج قومنا من المشركين، وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور كبيرنا وسيدنا، فلما توجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة قال البراء لنا: يا هؤلاء، إني قد رأيت والله رأيا، وإني والله ما أدري توافقونني عليه أم لا. قلنا له: وما ذاك؟ قال: قد رأيت أن لا أدع هذه البنية، يعني الكعبة، مني بظهر وأن أصلي إليها. طبعا نحن نعرف من بيعة العقبة الأولى أسلم بها ناس، بعدين بيعة العقبة الثانية كان هي التي فيها العدد الأكبر، فكان البراء بن معرور أسلم في الأول، وكان يعرف أن هناك صلاة ويفقه هذا، وأن القبلة إلى بيت المقدس، لكن بدا له رأي وما كان يستطيع يستفتي الآن ويسأل، فقال لمن معه: ما رأيكم، يعني هل توافقونني؟ أنا قررت أني ما أجعل الكعبة في ظهري أبدا، يعني أصلي إليها. فقلنا: والله ما بلغنا أن نبينا يصلي إلا إلى الشام، وما نريد أن نخالفه. طبعا هو رأيهم إيش؟ الأصوب. فقال: إني أصلي إليها. فقلنا له: لكننا لا نفعل. وهذا موقف مهم، فيه أن من عرف الحق لا يمكن أن يدعه لرأي واحد استحسن خطر له خاطر. قال: فكنا إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام وصلى إلى الكعبة حتى قدمنا مكة. إذن البراء وكعب جاءوا في حجاج يثرب وأكثرهم مشركون، لكن البراء كان أسلم، هو ومعه العدد القليل كانوا أسلموا من أول وصلوا، ولكن الآن بدا له رأي سيدهم، مع أنه سيدهم لكن ما طاوعوه في خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قدمنا مكة وقد كنا عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة عليه. فلما قدمنا مكة قال: يا ابن أخي، انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله عما صنعت في سفري هذا، فإنه والله قد وقع في نفسي منه شيء لما رأيت من خلافكم إياي فيه. فخرجنا نسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا لا نعرفه، يعني بلغتهم الدعوة ودخلوا في الدين وما كانوا يعرفون شكل النبي عليه الصلاة والسلام، الآن جاءوا يسألون عنه. فلقينا رجل من أهل مكة فسألناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تعرفانه؟ قلنا: لا. قال: فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ قلنا: نعم. قال: وكنا نعرف العباس لأنه كان لا يزال يقدم علينا تاجرا، يعني كان عباس يجي المدينة في تجارة، كان يعرفون شكل العباس. قال لهم: فإذا دخلتم المسجد فهو الرجل الجالس مع العباس. طبعا كان الوصول للنبي صلى الله عليه وسلم صعب، ولأن قريشا الكفار ما كانوا يدلون عليه، بالعكس كانوا يصرفون الناس عنه، لكن الله قيض لهذين المسلمين من أهل المدينة واحدا دلهم على العباس، قال: هو يجلس مع العباس مع عمه. قال: فدخلنا المسجد، يعني المسجد الحرام، فإذا العباس جالس ورسول الله صلى الله عليه وسلم معه جالس، فسلمنا ثم جلسنا إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال: نعم، هذا البراء بن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. قال كعب: فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاعر كذا ما قال له: هذا البراء بن معرور وهذا كعب بن مالك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشاعر كيف عرف؟ قال: فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاعر قال كعب: قلت نعم. فقال البراء بن معرور، الآن جاء الاستفتاء: يا نبي الله، إني خرجت في سفري هذا وهداني الله للإسلام، فرأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر، لا يمكن أصلي وهي خلفي، فصليت إليها، وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فماذا ترى يا رسول الله؟ قال: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. كان ينبغي أن تصبر على القبلة، لأن هذا هو الحكم حتى الآن. فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معنا إلى الشام. قال: وأهله، يعني أهل البراء، يقول كعب: أهله يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات، وليس ذلك كما قالوا، نحن أعلم به منهم، نحن كنا معه. قال: وخرجنا إلى الحج فواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، وكان من سادات الأنصار، أبو جابر سيد من ساداتنا، وكنا نكتم من معنا من المشركين من قومنا أمرنا. الآن يتكلم يعني كعب والبراء ووالد جابر، عبد الله بن عمرو بن حرام، كانوا يسرون بإسلامهم حتى عن قومهم، لأنه ما كان يمكن الجهر بذلك في وسط المخالفين، وكان التعذيب والفتنة على كل من يسمونه صبأ. فكلمناه وقلنا: يا أبا جابر، إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا، لأنه هذا ما كان مسلم والد جابر في ذلك الوقت. ثم دعوته إلى الإسلام وأخبرت بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. قال فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا. يعني الآن يصف كيف حدث الانسلال من خيام أهل يثرب، حجاج يثرب، للقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الناس ناموا. نتسلل مستخفين تسلل القطا حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 70 رجلا ومعنا امرأتان من نسائهم، نسيبة بنت كعب أم عمارة، أم عمارة إحدى نساء بني مازن بن النجار، والثانية من هي؟ أسماء بنت عمرو بن عدي بن ثابت إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع. فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه يومئذ عمه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه، ولكن كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم عصبية عمه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. يعني الآن العباس يعرف الآن أنه هذا الاجتماع مصيري، لأنه سيترتب عليه خروج ابن أخيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من مكة وانتقاله إلى يثرب، والمسألة فيها مخاطرة، وينتقل إلى ناس ثم ما وفوا له مصيبة. فالعباس حضر مع أنه على دين قومه لكن يريد أن يتوثق لابن أخيه. فلما جلسنا كان العباس بن عبد المطلب أول متكلم وقال كلام عجيب. العباس عجيب يعني من رجل على دين قومه، لكن سبحان الله يعني يسخر الله لنبيه من يشاء. فقال يا معشر الخزرج، وكانت العرب تسمي أهل يثرب أوسها وخزرجها يسمونه الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، يعني نسبا ومكانة، وقد منعناه من قومنا، يعني نحن بنو هاشم، نحن أقرباؤه، نحن دافعنا عنه، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، وهو في عز من قومه ومنعة في بلده. طبعا هذا كلام يعني فيه له أبعاد، يعني في معاني كبيرة الآن في الكلام هذا. فقلنا قد سمعنا ما قلت. فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام، ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. حماية، هذه بيعة حماية حدودها المدينة. فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا. فبايعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أهل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. فاعترض القول والبراء يتكلم ويكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي اعترض القول؟ أبو الهيثم ابن التيهان من سادات يثرب، حليف بني عبد الأشهل. فقال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال، يعني اليهود اللي في المدينة، حبالا، يعني في بيننا وبينهم أحلاف وعهود، وإنا قاطعوها. يترتب على ذلك نقطع تحالفاتنا مع اليهود. فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ شوف التفكير يعني المستقبل. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. الدم الدم يعني تطلب بدمي وأطلب بدمك، والهدم الهدم، الحرمة ذمتي ذمتكم وحرمتي حرمتكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن العدد كبير أمامه 70، وقال: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا يكونون على قومهم. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، منهم 9 من الخزرج و3 من الأوس. وكان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة يعني البراء بن معرور، ثم تتابع القوم. فكان البراء بن معرور أول من بايع، وأول من استقبل القبلة، وأول من أوصى بثلث ماله، ومات قبل الهجرة بشهر. ولما جاء رسول صلى الله عليه وسلم قيل إنه أتى قبره فكبر عليه 4 صلاة الجنازة. قال: فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة. والشيطان سبحان الله كان له تدخلات مباشرة، يعني في السيرة شيطان كان يتدخل مباشرة، مثل تدخل الشيطان في بيعة العقبة، ومثل تدخله في بدر، ومثل تدخله لما هجمت الشياطين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وجاءوا بشعل من نار يريدون إحراقه وإهلاكه. هنا في هذه القصة صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت سمعته قط: يا أهل الجباجب، أسماء منازل منى، لأن كروش الأضاحي تلقى فيها، والجبجبة الكرش. يا أهل الجباجب، يا أهل الجباجب، هل لكم في مذمم؟ الشيطان يسب بدل محمد يقول مذمم. والصبات معه قد أجمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب العقبة. شيطان كان بالعقبة، هذا ابن أزيب. اسمع أي عدو الله، أما والله لأفرغن لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفعوا إلى رحالكم، انصرف. فقال له العباس بن عبادة بن نضلة: والذي بعثك بالحق، لئن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. خلاص عاهدناك، لو أردت غدا نبدأ أول معركة وعلى المشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أؤمر بذلك. فرجعنا فنمنا حتى أصبحنا، فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاءونا في منازلنا، فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا. والله ما من العرب أحد أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينه منكم. طبعا الخطاب موجه لمن؟ لكل وفد يثرب بما فيهم من مشركين، وهم الأكثرية، والذين ما كانوا يعرفون عن الموضوع شيئا. فقال الصحابي: فانبعث من هنالك من مشركي قومنا يحلفون لهم بالله ما كان من هذا شيء، ما قالوا ما حصل، وهم صادقون في حلفهم. وما علمناه وقد صدقوا لم يعلموا ما كان منا. فبعضنا ينظر إلى بعض في هذا الحوار. وقال القوم، وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي وعليه نعلان، قام القوم وعليه نعلان جديدان. فقلت كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا: ما تستطيع يا أبا جابر وأنت سيد من سادتنا أن تتخذ نعلين مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟ فسمعها الحارث فخلعهما ثم رمى بهما إلي، فقال: والله لتنتعلنهما. قال أبو جابر: أحفظت والله الفتى، يعني أغضبته، فاردد عليه نعليه. فقلت: والله لا أردهما، فأل والله صالح، والله لئن صدق الفأل لأسلبنه. يعني هذا كأنه أول مغنم وتفاءل بها، تفاءل أنه ألقى المشرك ألقى إليه النعلين، تفاءل المسلم بها أنه سيكون لهم غنائم منهم من قريش. والحديث رواه أحمد، وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني بنحوه، ورجال أحمد رجال صحيح غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع. وإسناده قوي. انتهى من مجمع الزوائد وقال محقق المسند إسناده قوي. هذا بعض ما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حواراته ومناقشاته، وسنكمل إن شاء الله في موضوع الشمائل المحمدية السبت القادم إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد.